بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي في التعصيب، وذكرنا أن أنواع التعصيب ثلاثة، فمن يذكرنا بها؟ تفضل. لا، ليست الجهات. تفضل. تفضل.
العاصب
وغير. تفضل.
بالنفس وبالغير ومع
الغير. بارك الله فيك. العاصب بالنفس والعاصب بالغير والعاصب مع الغير. والعاصب بالنفس ذكرنا أنه لا يكون أنثى إلا في حالة واحدة، ما هي؟ المعتقة. وكذلك معتقة المعتقة ومعتقة المعتقة المعتقة إلى آخره. وهو كل ذكر يرث بالتعصيب إلا اثنين، من هما؟ كل ذكر يرث كل ذكر من الذكور الوارثين فهو عاصب إلا اثنين. نعم. لا، تفضل. الزوج والأخ اليوم. إذن قد ذكرنا الرجال الوارثين وهم 15، فجميعهم يرثون بالتعصيب إلا اثنين، وهما الزوج والأخ اليوم، فهما من أصحاب الفروض. وذكرنا أن التعصيب منهما يكون بالنسب ومنهما يكون الولاء، هو السبب. والولاء سببه العتق، والعتق يحصل بعدد من الأسباب، إما عتق التطوع فقد حض الشارع من ملك رقبة مسلمة على عتقها، ويحصل بالنذر ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويحصل بالكفارة، والكفارات التي فيها العتق متعددة، مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة صيام رمضان من أفطر عامدا في نهار رمضان، فهذه كفارات فيها العتق. ويحصل كذلك بالمذلة، فإذا مثل الإنسان بمملوكه وجب عليه عتقه. ويحصل بالسراية، والسراية معناه أن يسري العتق إلى من اعتق بعضه فيسري العتق إلى سائره، لأننا ذكرنا أن الله لا شريك له والحر مملوك لله، فإذا كان الإنسان مبعضا بعضه لله وبعضه للمخلوق أوهم ذلك الاشتراك فيه في رقبته، والله لا شريك له، فلا يقر الشارع ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه قيمة عدل. قوم عليه قيمة عدل معناه أنه يعتق باقيه وسائره، ويجب عليه ودفع قيمته لمالكه، قيمة باقيه لمالكه. ويحصل كذلك بالعتق بالملك، فمن ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه، كمن اشترى أباه الذي كان مملوكا فإنه بمجرد الشراء يعتق عليه، ومن اشترى أمه ومن اشترى أخاه ومن اشترى أخته ومن اشترى عمه ومن اشترى عمته، فكل ذي رحم محرم يعتق بمجرد الملك. ومثل ذلك التدبير، وهو قول الرجل لمملوكه: أنت حر عن دبور مني، معناه إذا مت فأنت حر. وقد ذكرنا أم الولد وأولادها، فأم الولد معناه المملوكة إذا استولدها سيدها فولدت منه مضغة مخلقة ولو كانت غير حية، فإذا كانت مضغة إذا وضعت حملها دما أي علقة فلا تتحرر بذلك، لكن إذا ولدته مضغة فإنها تتحرر بذلك بعد موته، وله منها قليل الخدمة ما دام حيا، ولا يحل له بيعها كما أجمع عليه الصحابة في أيام عمر رضي الله عنه، وتكون هي وأولادها من بعده أحرارا بعد موته هو. وكذلك العتق بالكتابة، معناه أن يعقد الإنسان عقدا مع مملوكه على أن يدفع له ثمنا يعتق في مقابله منجما على الشهور أو على السنوات، فهذه الكتابة أمر الله بها في كتابه فقال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فإنه يعتق عليه بمجرد دفع آخر نجوم الكتابة. وهذا الولاء المترتب على الحرية الطارئة هو لحمة كلحمة النسب، ولذلك له ثلاثة أحكام. الحكم الأول هو الميراث، وهو الذي يعنينا هنا. والحكم الثاني هو الولاية في النكاح، فمعتق الأمة هو وليها في عقد النكاح إن لم يكن لها ولي نسب أقرب منه. إذا كان لها ولد حر أو أب حر أو أخ حر أو أي قريب أقرب من المعتق كما ذكرنا في الجهات من قبل جهات العصوبة، فإنه يكون وليها. وإذا لم يكن لها من هو دونه من الأولياء فهو الذي يليها. والحكم الثالث الولاية في الموت، والولاية في الموت معناه أن يكون أحق بغسله وتجهيزه والصلاة عليه. فأحق الناس بالصلاة على الميت ولي رجي نفعه. الولي ثم بعد ذلك من وصاه الميت، وصى الميت أن يصلي عليه، ثم الإمام الأعظم. فولي الميت هو الأولى بالصلاة عليه وتغسيله وتكفينه وتجهيزه، والمعتق ولي معتقه فهو أولى بالصلاة عليه وتكفينه وتغسيله إلا إذا كان له ولي أقرب منه من النسب. إذن هذه ثلاثة أحكام هي أحكام الولاء. كذلك الولاء الأصل أن يكون مباشرا كما ذكرنا كمن أعتق. فالمعتق قد ذكرنا أنه يرث معتقه إذا لم يكن له وارث من النسب، وإذا كان له وارث فإنه يرث ما أبقت الفروض فهو عاصب بالنفس. وكذلك العتيق نفسه، فقد سبق الخلاف فيه وذكرنا أن ابن تيمية ترجح أن العتيق يرث معتقه إذا لم يكن له وارث من النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذه اللحمة بينهما، فلا فرق بين المولى المعتق والمولى المعتق، فكلاهما يرث الآخر إذا مات وليس له وارث من النسب، لأن بينهما علاقة حميمة وطيدة مستمرة، فكلاهما يكون وليا الآخر. وهذا يقتضي أيضا إثبات الحكمين الآخرين، معناه الولاية في النكاح أيضا والولاية في الموت، لأنهما تبع للإرث. وينجر الولاء، وذلك أنه يكون بحسب حال الولد، والولد له أحوال في التبعية. كنا تكتب تبعية الولد، وهنا هذه التبعية سنتكلم فيها عن الولد مطلقا، سواء كان إنسانا أو غير إنسان، سواء كان إنسانا أو غير إنسان. تبعية الولد رقم واحد: يتبع الولد أشرف أبويه في الدين، أشرف أبويه في الدين. فإذا كان الولد أبوه مسلما وأمه نصرانية فهو مسلم من الناحية الدينية، وإذا كانت أمه مسلمة وأبوه نصرانيا أو يهوديا فإنه تابع لأمه. فالعبرة بأشرف أبويه دينا، فالذي هو مسلم هو الذي يجره إلى الإسلام أيا كان منهما، سواء كان أبا أو أما. رقم اثنين: يتبع الولد أمه في الحرية والملك، يتبع الولد أمه في الحرية والملك. الولد تابع لأمه في الحرية والرق والملك. ما الفرق بين الرق والملك؟ الرق والملك يتبع أمه في الرق والملك والحرية، في الحرية والرق والملك. والملك معناه ملك رقبته، إذا كان هو مملوكا فملكه تبع لملك أمه. من كانت له أمة فتزوجها عبد لرجل آخر فولدت ولدا فملكه تابع لأمه لا لأبيه. ويستثنى من هذا مسألة واحدة فيها خلاف، وهي: ما لو زوج رجل أمته عبدا لرجل آخر وشرط عليه أن يكون النسل بينهما فالعقد فاسد، ولكن إذا حصل النسل فقد اختلف في تبعيته. وهذا الذي يقول فيه أحد الشيوخ المحضرة: وحيث عبد النش كان عقد مدينة لسيد نجل أحمد وشرط النش عليه الاشتراك في نسلها فالكل تحريما لذاك، ونسلها لسيد لال النشي وقيل بل بينهما ومشي. وحيث عبد النشي كان عقد مدينة، والمدينة الأمت، ربت وربا في كرمها ابن مدينة يظل على مسحاته يتركل. وحيث عبد النشي كان عقد مدينة لسيد نجل أحمد، وهما طالبان في المحضرة وهو يدرسهما. حيث عبد النشي كان عقد مدينة لسيد نجل أحمد وشرط النش عليه الاشتراك في نسلها فالكل تحريما لذاك، ونسلها لسيد لال النشي وقيل بل بينهما ومشي. فالولد تابع لأمه في الحرية، إذا كانت أمه حرة وكان أبوه عبدا فهو حر، وإذا كانت أمه أمة وأبوه حرا فهو عبد، إلا في حالتين يستغنى من هذا حالتان. الحالة الأولى: إذا تزوج الرجل امرأة يظنها حرة فبانت أمة وقد ولدت منه أولادا فأولاده أحرار، تخلقوا على أصل الحرية، ليس عليهم ولاء لأحد، ولكن يجب عليه دفع تقيمتهم لمالك المرأة، مالك الأمة. إذا تزوج الرجل حرة، يتزوج الرجل امرأة يظنها حرة فأولاده منها أحرار، وعليه دفع قيمتهم لمالكها ويرجع به على من غشه. إذا كان غشه أحد فقال هي حرة فإنه يرجع عليه بتلك القيمة التي يدفعها للمالك. ما يحتاج تكتب. نعم، هذه الصورة تكتب. الصورة الثانية: فإن أولاده أحرار. تذكر انتصبا بهن. الصورة الثانية: إذا تزوج الرجل أمة رجل وشرط عليه حرية أولادها أن يعتق له أولادها فإنهم أحرار أيضا، واختلف في ولائهم، والراجح أنه لمالك المرأة، لمالك الأمة، لأنه أعتقهم له. إذا تزوج الرجل أمة وشرط على مالكها حرية نسلها، وهذا الذي يسمى حرية البطن، من يشترط عليه حرية بطنها معناها ما خرج من بطنها يشترط عليه حريته، فهم أحرار ولا يلزمه دفع قيمة لهم، ولكن ولاؤهم لمالك الأمتي. هذا قول. ولاؤهم لمن اعتقهم وهو مالك الأمتي، هذا قول. وقول آخر أنهم تخلقوا على أصل الحرية بشرط السابق فلا يكون عليهم ولاء لأحد الحرية الأصلية. نعم، الذي يترجح لدي أنه لا ولا عليهم لأحد، لأنهم تخلقوا على أصل الحرية على مالكها حرية أولاده فهم أحرار. إذن هذا رقم 2. فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الولد تابع لأمه في الحرية فإذا كانت حرة فهو حر، وهو تابع لها في الرق فإذا كانت رقيقة فهو عبد، وهو تابع لها في الملك حتى لو كان بهيمة، فابن فرسك أو ابن ناقتك ملك لك، وإذا كانت الفرس أو الناقة مشتركة فولدها ملكه على قدر ملاكها، فلا يختص هذا بالإنسان كما ذكرنا. رقم 3: الولد تابع لأبيه في الولاء، الولد يتبع أباه في الولاء، فولاؤه لمن له ولاء أبيه. رقم 4: الولد تابع لأبيه في النسب، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. خمسة: الولد يتبع الأخص من والديه، من والديه يتبع الأخص من والديه في النجاسة وحرمة أكل لحمه. حرمة أكل لحمه. هذا لا يختص باللسان، هذا في البهائم. إذا مذهب الحنابلة والشافعية أن الفرس طاهرة وأن لحمها حلال إذا ذكيت، أنها مما ينتفع بالذكاة كالبقرة والناقة والعام، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. ودليله حديث أسماء بنت أبي بكر: لقد رأيتنا ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وبالنسبة للمالكية يرون كراهة الفرس فيجعلونها مثل الحمار الأهلي. والحمر الأهلية جاء فيها النهي وحمله الجمهور على التحريم، والمالكية يرون ذلك محمولا على الكراهة، وذلك أن الله يقول في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالمالكية يرون أن هذه الآية مقتضية للحصر: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ولم يستثني إلا أربعة أمور. لكن جاء بعدها آيات وأحاديث أخرى، فهذه الآية مكية قطعا لأنها من سورة الأنعام، وسورة الأنعام قطعا نزلت كاملة بمكة. وآية المائدة فيما حرم من المطاعم هي من آخر ما نزل، أو هي آخر آية نزلت في الأحكام: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى آخر الآيات. فهذا المقطع من سورة المائدة هو آخر ما أنزل من آيات الأحكام، وقيل آية الدين آخر ما نزل من آيات الأحكام. وعلى هذا ففيه بعض الإضافات، لكن المالكية يحملون تلك الإضافات على دخولها في جنس الميتة. فكل ما ذكر: حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير مذكور، هذه الأربعة الثلاثة مذكورة، وما أهل لغير الله به مذكور، يقولون والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كلها داخلات في الميتة، لأنه قال: إلا ما ذكيتم. والأحاديث منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقد درى المالكية أن النهي هنا الكراهة، مع أن في حديث ابن عباس تصريحة بالحرمة: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. لكن حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث أبي هريرة كلاهما حمله المالكية على الكراهة. وعلى هذا فالولد يتبع أمه، يتبع أخس أبويه، والخسة معناه الدناءة، في ما يتعلق بنجاسة عينه وما يتعلق بحرمة أكله. فالبغل ولد للحمار والفرس، فيكون محرم الأكل عند الذين يبيحون أكل الفرس وهم الشافعية والحنابلة، ويكون روثه وبوله نجسا عند الحنابلة، مع أن الشافعية في الأصل يرون الجميع نجس. فالشافعية مذهبهم أن اللقب معلل، أن الألقاب معللات، فكل بول فهو نجس من أي شيء خرج. الشافعي عنده الألقاب معللات، وأبى الأصحاب: فبول ما يوكل مثل بول ما ليس يوكل، على هذا القول. فمذهب الشافعية أن اللقاب معللة، فكل ما هو بوله فهو نجس. لكن الحنابلة يرون أن بول البغل نجس. لماذا؟ لأنه تابع لأخص أبويه وهو الحمار، وكذلك لحمه فهو لا يطهر بالذكاة ولا يباح أكل لحمه، لأنه تابع لأخص أبويه في حرمة الأكل وهو الحمار، مع أنهم يبيحون أكل لحم الفرس. سادسا، الولد تابع للمسقط في الزكاة، الولد تابع للمسقط في الزكاة، الولد تابع للمسقط في الزكاة، هذه قواعد فقهية تحفظونها وتنفعكم فيما بعد إن شاء الله في كثير من الأمور. الولد تابع للمسقط في الزكاة، معناه من كان له بقر فأرسلها في البراري فضربت فيها ذيران الوحش فأتت بأولاد، فهذا القطيع البقري الذي هو مؤلف بين البقري الإنسي والبقري الوحشي، ما حكم الزكاة فيه؟ ساقطة، لأن الولد في الزكاة تابع للمسقط لا للموجب. الولد في الزكاة تابع للمسقط لا للموجب، مسقط معناه ما يسقط الزكاة من أبويه، تابع للمسقط من أبويه، المسقط للزكاة من أبويه. الولد في الزكاة تابع للمسقط معناه لمسقط الزكاة من أبويه. فإذا كانت أمه بقرة إنسية فهذه ليست مسقطة للزكاة بل هي موجبة للزكاة، وأبوه ذورا وحشيا فهذا مسقط للزكاة، فهو تابع لأيهما؟ نعم، أنت ملكت 40 بقرة أمهاتها إنسيات وآباؤها ذيران وحش، فهل تجب عليك الزكاة فيها؟ لا تجب. لماذا؟ لأن الولد في الزكاة تابع للمسقط لا للموجب من أبويه. هذه تبعية الولد لأبيه مطلقا، تبعية الولد أقصد لوالده مطلقا، سواء كان أبا أو أما، سواء كان الولد إنسيا أو غير إنسي. نعم نعم، فيها خلاف. فهذا هو الذي يشير هنا إلى أن ولاء الولد تابع لأبيه، لكن ينجر الولاء وصفة جره إذا زوج الرجل أمته لعتيق حر معتق فأتت بأولاد فأعتق الرجل أمته وأولادها، فالولاء مباشرة للمعتق المباشر لأنه لا جر حينئذ. لكن إذا زوج الرجل عتيقته لعبد مملوك وأتت بأولاد منه وهم أحرار في الأصل تخلقوا على الحرية، فولاؤهم لمعتق أمهم إلا إذا حرر أبوهم قبل موته، فإذا عتق أبوهم في أي عام قبل موته سحب ولاءهم وجره لمعتقه، لأنهم إنما لم يتبعوا لأبيهم في الولاء لأنه عبد لا ولاء عليه، وعندما تحرر جر ولاءه. فإذا شرط ذلك أن يكون الأولاد لم يسبق عليهم حرية، فإذا سبقت عليهم حرية أصلا بأن تخلقوا على الحرية بأن كان أحد الأبوين حرا أصليا كالعبد إذا تزوج حرة أصلية، فأولاده لا يمكن أن ينجر ولاءهم إذا اعتق هو لأنهم ليس عليهم ولاء لأحد. وكذلك الأمة إذا تزوجها حر أصلي ثم اعتقت فإن ذلك لا نفع فيه لا جر الولاء، بل ولاءهم لمعتقهم وهو معتق الأمة. وهنا مسألة تسمى مسألة القضاء أو مسألة القضاة، قد أخطأ فيها 400 قاض، مسألة أخطأ فيها 400 قاض فاشتهرت لدى الفقهاء بمسألة القضاة أو مسألة القضاء. هذه المسألة هي: هلك هالك عن أبي معتق ومعتق أب مثلا، هذه المسألة قبلها ستفهمونها بها، هلك هالك عن معتق أب وأبي معتق فأيهما يرث؟ هلك هالك عن معتق أب وأبي معتق فأيهما يرث؟ على أبي معتق ومعتق أب، نعم لا لا يرث معتق الأب شيئا، إنما يرث أبو المعتق، فأبو المعتق عصبة للمعتق وهو أقرب من الجر فلذلك هو الوارث، فأبو المعتق هو الوارث لأن المعتق أولى من معتق الأبي وهذا عصبته فهو وارثه. والمسألة التي تسمى مسألة القضاة أو مسألة القضاء مرتبة على هذه، وهي أخوان اشتريا أباهما نعم أخوان حران وأبوهما عبد، فاشترياه فعتق مباشرة، اشتريا أباهما فعتق بمجرد الشراء، فعتق بمجرد الشراء. فاشترى عبدا فاعتقه لولد. ثم مات الوالد. هذا اخواني معناه اخ واخته. اكتب رجل وامراته. ثم مات الوالد فورثاه بالعصوبة للذكر من حظ الأنثيين. خواني معناه رجل وامرأة. فورثاه بالعصوبة للذكر من حظ الأنثيين. ثم مات عتيقه فقد حكم 400 قاض بأنهما أيضا يرثان العتيقة بالعصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين. 400 قاض نعم 400 قاض 400 كلمة العين خاض حكم 400 همزة على الألف فحكم 400 قاض قاف نعم قاض أنهما يرثانه بالعصوبة للذكر من حظ الأنثيين. وأخطأوا في ذلك فقد ظنوا أو فقد نظروا إلى أنهم إلى أنهما فقد نظروا فقد نظروا إلى أنهما معتقى المعتقي نعم ونسوا بلى استقر له هو العتق حاصل حتى ولو عتق عليه. ذكرنا أنواع العتق 13 نوعا ومنها العتق بالملك. ونسوا أن الرجل عاصب بالنسب للمعتق فهو مقدم على معتق المعتق. هذه الصورة متضحة للإخوة أو لا؟ الرجل هما رجل وامرأته.
الرجل هو الأخ.
نعم الأخ.
مقدم عليه.
مقدم على الأخت لأنه هو يرث أباه بصفته ولدا له لا بصفته معتقا له. لا هي لا ترث الولاء. الولاء لا يرث ابن عصبه. هو لو كان لو كانت القضية لو كان العتيق الأول ليس ابا لهما بأن اشتريا عبدا، اشتراه رجل وأخته، اشتريا عبدا وأعتقاه، ثم اشترى ذلك العبد عبدا فأعتقه، فمات العبد الأول فورثاه بالعصوبة، ثم مات الثاني لورثاه بالعصوبة أيضا لذكر من حظ الأنثيين، ولا يكون فيها إشكال. لكن هذه القضية الآن تعارض فيها جهتان من جهات العصوبة، النسب والولاء، فيقدم النسب على الولاء، قدم النسب على الولاء. هذا وجه الغلط الذي حصل لـ 400 قاضي. نعم، ما أعرف وقت النازلة، لكن اشتهرت لدى الفرضيين بمسألة القضاء ومسألة القضاة لأنها أخطأ فيها 400 قاضي. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: باب الحجب. والحجب، الحجب في اللغة المنع، ومنه حاجب العين لأنه يحجبها عما يصيبها، لو ضرب الإنسان فوق عينه فإن حاجبه يمنع وصول الضربة إلى العين، ومنه الحاجب أي البواب الذي يمنع الدخول من الباب، له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب. وفي حديث المرأة التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند قبر فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فقيل لها: ويلك إنه رسول الله، فجاءت إلى بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فقالت: يا رسول الله والله ما عرفتك وإني تائبة، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلم تجد عند بيته حاجبا ولا بوابا، الحاجب هو الذي يمنع دخول الباب، والبواب الذي يستأذن، فإذا هذا هو الحاجب في اللغة. والحجب في الاصطلاح معناه منع من أحرز سببا من أسباب الإرث من الميراث، منع من أحرز سببا من أسباب الإرث من الميراث. فمن ليس له سبب من أسباب الإرث أصلا لا يحجب، كالشخص الأجنبي، منع من له من أحرز سببا من أسباب الإرث من الميراث، منع من أحرز سببا من أسباب الإرث من الميراث. أسباب الإرث قد ذكرناها ثلاثة، من يذكرنا بها؟ النسب والنكاح والولاء، النسب والنكاح والولاء، هذه أسباب الإرث. فمن أحرز سببا من هذه الأسباب فجاء شيء يمنعه من الميراث، عرض مانع يمنعه من الميراث، فهذا هو الحجب. والحجب ينقسم لدى أهل الفرائض إلى قسمين: إلى حجب صفات وحجب أشخاص، إلى الحجب بالصفات والحجب بالأشخاص. فالحجب بالصفات هو الاتصاف بالموانع السابقة، قد ذكرنا موانع الإرث، فإذا قتل الإنسان مورثه فهذه صفة تحجبه من ميراثه، والرق صفة تمنعه من ميراث مورثه، وهكذا. فالحجب ينقسم إلى قسمين: حجب صفات وحجب أشخاص. فحجب الصفات معناه قيام مانع من موانع الإرث بعد تحقق السبب، قيام مانع من موانع الإرث بعد تحقق السبب، سبب الميراث. حجب الصفات أولا ثم حجب أشخاص. فحجب الصفات هو قيام مانع من موانع الإرث بالإنسان بعد قيام السبب به، قيام مانع من موانع الإرث بعد حصول السبب. ما تكتب الحجب قسمان، حجب اكتبها الوسط وخط لها خطين الوسط كبر. الحجب ايوه قسمان خطين، حجب صفات خلي السطر مستقيم. حجب صفات وحجب أشخاص. أشخاص فحجب الصفات معناه الاتصاف بمانع من موانع الإرث بعد حصول السبب. هذا حجب الصفات، حصول مانع بعد حصول السبب، مانع بعد حصول السبب، بعد حصول السبب. تكتب تحت لك اكتب استقامة السطر. وحجب الأشخاص خلي حجب الأشخاص ينقسم إلى قسمين، إلى حجب حرمان وحجب نقص. دائما تكتب تحت، ما يمكن تكتب مع السطر. حجب حرمان وحجب نقص. فحجب الحرمان معناه إسقاط المستحق بالكلية، المستحق بالكلية. وحجب النقص معناه نقص بعض، لا حول ولا قوة، ما عرفت تكتب الشرح هذا. حجب الحرمان معناه منع الوارث بأن لا ينال أي حظ من الميراث، يحرم من الميراث، هو حجب إسقاط. وحجب النقص معناه نقص نصيبه. فحجب الحرمان يحصل بسبب اختلاف الجهة، وبسبب اختلاف الدرجة، وبسبب اختلاف القوة. قد سبق أن العاصبة إما أن تتفق جهته وجهته ودرجته، فحينئذ لا يحجب. إذا اتحدت، إذن هذه تكتب الحالات الأربعة للعاصبة، أربع حالات في حجب الحرمان. للعاصب أربع حالات في حجب الحرمان. لحجب النقص خلي له مسافة في حجب الحرمان. الحالة الأولى رقم واحد اتحاد الجهة والدرجة. فلا حجب كالأخوين، نعم كالأخوين والولدين والولدين والوالدين، حيث كانت الجهة واحدة. لا، الوالدين الجهتين، لكن حسب الوالدين قل الولدين تو. لكن مع ذلك لا يحجب أحدهما الآخر. لكن المهم أنه إذا اتحدت الجهة وجهات العصوبة، قد سبق بيانها وذكرنا فيها ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب المالكية والشافعية أن جهات العصوبة كم؟ سبعة. والقول الثاني مذهب الحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني أنها ستة. والقول الثالث مذهب أبي حنيفة أنها خمسة. نعم، يسقط بيت المال ويجعل الجد مع الأبي، ويجعل الإخوة أولاد الإخوة مع الإخوة. أبو حنيفة يسقط بيت المال فلا يراه وارثا أصلا، ويجعل الجد مع الأبي فهو من جهة الأبوة، ويجعل أولاد الإخوة مع الإخوة فهم جهة واحدة عنده. وبالنسبة للحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن يسقطون فقط بيت المال، ويوافقون على أن الإخوة والجد درجة واحدة، وأن أبناء الإخوة درجة مستقلة. يوافقون المالكية والشافعية على ذلك. فإذا إذا اتحدت الجهة فكانت جهة الإرث واحدة، واتحدت الدرجة لم يكن بعضهم أبعد من بعض فلا حجب. رجل توفي عن ولدين أو عن ولد وبنت فلا يمكن أن يحجب أحدهما الآخر، لأن جهة الميراث واحدة، جهة العصومة والدرجة واحدة. لكن إذا اتحدت الجهة رقم 2 اتحاد الجهة مع اختلاف الدرجة، إذا اتحدت الجهة واختلفت الدرجة توفي رجل عن ولد وولد ولد، فالجهة واحدة هي البنوة ولكن الدرجة مختلفة، فالدرجة التي هي أقرب حاجبة للدرجة التي هي أبعد. هذا واضح جدا، هو أن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى حيث اتحدت الجهة، الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى حيث اتحدت الجهة. توفي رجل عن ولد وولد ولد، فيرثه ولده ويسقط ولد ولده، الجهة واحدة والدرجة مختلفة. واضح الآن؟ ما اتضح؟ نعم. ثلاثة، إذا اختلفت الجهة، وقت اختلاف الجهة كما كنت تكتب، اختلاف الجهة سواء اتحدت الدرجة أو لم تتحد، فالعبرة بالجهة التي هي أقرب. فالرجل توفي عن ولد وأخ، فالدرجة في كلا الجهتين هي أقرب درجة، الأخ ما في درجة في الأخوة أقرب من الأخ شقيق، والولد ما في درجة من البنوة أقرب من الولد، لكن هذه الجهة مقدمة على هذه، فيرثه ولده دون أخيه، دون أخيه، فأخوه الأخ لا يرث مع الولد. نعم. اختلاف الجهة سواء اتحدت الدرجة، سواء اتحدت الدرجة أو لا، درجة أو لا، موجب للحجب، موجب للحجب، فالدرجة المقدمة حاجبة للدرجة المؤخرة. أو لا بالألف أو لا، فالجهة المقدمة حاجبة، فالجهة المقدمة حاجبة للجهة المؤخرة. المؤخرة الابن حاجب للأخ وللعم، فالجهة المقدمة حاجبة للجهة المؤخرة. رقم ثلاثة، رقم أربعة أقسم، اتحدت الجهة اتحاد الجهة كما كنت تكتب اتحاد الجهة اتحاد الجهة والدرجة واختلاف القوة. نعم، لكن نحن نريد تطبيقها هنا على حجب الحرمان.
اختلاف القوة.
نعم، اختلاف القوة، فالشقيق حاجب، فالشقيق حاجب لغير الشقيق، مثلا الأخ الشقيق حاجب للأخ لأبي، والعم الشقيق حاجب للعم لأبي، وابن العم الشقيق حاجب لابن العم لأبي، وهكذا ابن الأخ الشقيق حاجب لابن الأخ لأب. هذه هي القوة، لأن القوة هي الشقاقة، معناه أن تكون جهة الإدلاء متعددة، والضعف يقابل القوة وهو أن تكون جهة الإدلاء منفردة. ابن الأخ طبعا هذه جهة، لكن عند اختلاف الجهة، وقد سبق أن الجهة التي هي القربة مقدمة على الجهة البعداء مطلقا، فالجهة القربى حاجبة للجهة البعداء مطلقا، تحدثت الدرجة واختلفت. واضح.
الحج خاص بالعصر؟
نعم خاص بالعصر. والعصبة بالنسبة لحجب الحرمان، والعصبة عنوان مستقل هناك، العصبة بالنسبة لحجب الحرمان العصبة بالنسبة لحجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام. رقم واحد، لا يحجبون ولا يحجبون. رقم واحد لا يحجبون ولا يحجبون. اكتب الورثة لا تكتب العصبة، اكتب الورثة فوق. الورثة بالنسبة لحجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول لا يحجبون ولا يحجبون. الزوجان لا يحجبان ولا يحجبان، فلا يحجبان أحدا ولا يحجبان أيضا حجب حرمان. بالنسبة للزوجة كلاهما يحجب حجب نقص بوجود الولد، فالزوج يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع بوجود الولد، والزوجة تحجب حجب نقصان من الربع إلى الثمن بوجود الولد، لكن لا حجب، لا يحجبان حجب حرمان ولا يحجبان أحدا. رقم اثنين يحجبون ولا يحجبون. ولا يحجبون الأب، أو اكتب الأبوان، الأبوان وولد الصلب، ولدا الصلب الذكور والإناث من الأولاد، أولاد الصلب، هؤلاء يحجبون لكن لا يحجبون أبدا، والوالدان لا يحجبان أبدا ولكنهما يحجبان، لا يحجبان حجب حرمان. أما الأم فتحجب حجب نقص بوجود العدد من الإخوة، تحجب من الثلث، من الثلث إلى السدس. والأب كذلك يحجب حجب نقصان بوجود الولد، إذا كان ميت له ولد فلا يرث إلا السدس، وإذا لم يكن له ولد فإنه يرث كل المال إذا انفرد، وما أبقت الفروض إذا كان معه فروض. الأم، نعم الأم تحجب أمها، تحجب الجدة، وتحجب أم الأبي، جدة من جهة الأب، وتحجب أم أبي الأبي، فهي لا ترث معها جدة أصلا، الأم لا ترث معها جدة. ثالثا شكل يحجبون ولا يحجبون، افتح الحاء الياء، يحجبون ولا يحجبون. نعم. رقم ثلاثة يحجبون ولا يحجبون. يحجبون ولا يحجبون. الإخوة لأم فإنهم يحجبون بوجود الأصل الوارث والفرع الوارث مطلقا، ولا يحجبون أحدا. نعم يحجبون الأم حجب نقصان عند تعددهم، لكن لا يحجبون حجب إسقاط أبدا. القسم الرابع يحجبون ويحجبون، وهذه بقية الورثة جميعا، الإخوة لأم يحجبون ولا يحجبون، يحجبون لكن لا يحجبون حجب حرمان. كل الكلام هنا عن حجب الحرمان. يحجبون ولا يحجبون. اكتب الاخوه اليوم إذا مات ميت وترك إخوة لأم وترك بنتا فالإخوة لأم لا يرثون شيئا. كذلك إذا مات وترك أبا أو ابنا أو جدا فالإخوة لأم يحجبون بالأصول والفصول. نعم، هذا هو التقسيم المشهور لدى أهل الفرائض. ولدينا تقسيم آخر يقال فيه القسم الرابع كل بقية الورثة جميعا. فالإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقائق والأخوات لأب وبنات الابن وبنو الابن والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وبنو العم الأشقاء وبنو العم لأب جميع هؤلاء يحجبون ويحجبون. فكل طبقة تحجب التي هي أبعد منها وتحجب هي بوجود الأصل الوارث أو الفرع الوارث كما بينا. وطبعا هذا يستثنى منه أشياء بسيطة قليلة جدا. مثلا لقد سبق أن الإخوة الأشقاء أنهم عاصبون بالنفس، فإذا احتوت الفروض على التركة لا يرثون شيئا. ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي مسألة المشتركة وسنأتي عليها بعد قليل. كذلك أن الأخت لا ترث مع الأصل، ويستثنى من ذلك الأكدرية وهي مسألة ستأتي أيضا قريبا ترث فيها الأخت مع الجد. فهما مسألتان فيهما استثناء من هذه القاعدة. هذا هو التقسيم المشهور لدى أهل الفرائض. هذا التقسيم الذي ذكرناه هو المعروف في علم الفرائض. ويمكن أن نضيف إليه تقسيما آخر فنقول الفروع لا تحجب إلا أو الأصول لا تحجب إلا بالأصول، والفروع لا تحجب إلا بالفروع، والحواشي تحجب بالأصول وبالفروع. الأصول لا تحجب إلا بالأصول، والفروع إلا بالأصول، والفروع لا تحجب إلا بالفروع، والحواشي تحجب بالأصول وبالفروع وبالحواشي. الأصول لا تحجب إلا بالأصول معناه أن الجد يحجب بالأب لكن لا يحجب بغيره، لا يحجب بولد ولا بأخ، وكذلك الوالد لا يحجب بولد ولا بأخ. فالأصول لا تحجب إلا بالأصول، والفروع كذلك لا تحجب إلا بالفروع. فالأولاد والبنات لا يحجبهم الوالد ولا الأخ، لا يحجب الفرع إلا بالفرع، لكن الولد يحجب ابن الابن، الابن يحجب ابن الابن، وهكذا. والحواشي تحجب بالأصول وبالفروع وبالحواشي. الحواشي تحجب بالفروع والأصول. من مات وله أولاد فإخوته لا يرثون شيئا، لأن الإخوة من الحواشي ويحجبون بالفروع ويحجبون بالأصول. كذلك من مات وله أب وله إخوة فالأب حاجب للإخوة لأن الأصول تحجب الحواشي. كذلك الحواشي بعضها يحجب بعضا، وقد سبق عند اختلاف القوة أو اختلاف الدرجة، فاختلاف القوة الشقيق حاجب لأخ لأب، والعم الشقيق حاجب للعم لأب، وهكذا أبناء الأخ الشقيق حاجبون لأبناء الأخ لأب، وأبناء العم الشقيق حاجبون لأبناء العم لأب. هذا عند اختلاف القوة. وكذلك عند اختلاف الدرجة فالأخ حاجب لابن الأخ حتى لو حصلت القوة، فالجهة واحدة والقوة واحدة لكن اختلفت الدرجة، فالدرجة المقدمة أقوى من الدرجة المؤخرة دائما. كذلك درجة القربة مقدمة على درجة الوداع. هذا بعض ما يتحدث عنه في حجب الحرمان. ونصل الآن إلى حجب الإسقاط. وحجب الإسقاط نعم أقصد حجب النقصان. حجب النقصان النقصان أربعة أقسام، أقصد ثلاثة أقسام. حجب النقصان، لا تكتب التقسيم أولا، ثم حجب النقصان يرجع إلى سببين، حجب النقصان يرجع إلى سببين انتقال وازدحام، انتقال وازدحام. فالانتقال أربعة أقسام والازدحام ثلاثة أقسام. حجب النقصان يرجع إلى سببين، إلى انتقال وازدحام. فالانتقال أربعة أقسام والازدحام ثلاثة أقسام. الانتقال أربعة أقسام، أولا الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، رقم واحد الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الأم من الثلث إلى السدس إلى فرض أقل منه، كانتقال الأم من الثلث إلى السدس. الأم من الثلث إلى السدس. ثانيا الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه بالضرورة، والانتقال دائما المنتقل إليه أقل حتى يكون هذا حجم نقصان. من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال البنت من وارثة للنصف إلى عاصبة وارثة للثلث بسبب إقرارها بأخ. هلك هالك عن بنت معروفة النسب إليه وهي ترث نصف ماله، فأقرت هذه البنت بوارث آخر وهو أخ لها، فانتقلت من وارث بالفرض إلى وارث بالتعصيب ونصيبها أقل، لأنها كانت بالفرض ترث النصف، وهي الآن مع أخيها يرثان جميع المال لذكر من حظ الأنثيين، فلها الثلث فقط تعصيبا. هي أقرت تو، هذه فرع الإقرار والإنكار، هي أقرت ليست استلحاقا، هي أقرت بأن هذا الولد أبوه وأبوها، هو معروف النسب لأبيها لكن ما كان في مدينتها وما كان، فأقرت به هي، قالت لأبي ولد سواي وهو فلان مولود في المكان فلان. رقم ثلاثة الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، قد يقع الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، فيكون التعصيب جر نقصا على صاحبه، كالأخت مع البنت فهي عاصبة مع الغير ترث النصف، فإذا أقرت بأخ فإنها تنتقل إلى عاصبة مع الغير، عاصبة بالغير أقصد، فترث مع أخيها النصف لذكر من حظ الأنثيين. الأخت مع البنت عاصبة مع الغير وهما يقتسمان المال، البنت لها النصف بكتاب الله والأخت لها النصف كذلك بكتاب الله، فهي عاصبة مع الغير، لكن إذا أقرت هذه الأخت بأخ لها فهذا الأخ سينقلها من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير، فأصبحت عاصبة بالغير، فهي وأخوها يلذان النصف لذكر من حظ الأنثيين. نعم هي جنت على نفسها الواقع. نعم نعم. الصورة الأخيرة الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أدنى منه، العاصب مع الغير كالأخت مع البنت، الأخت إذا مات هلك هالك عن بنت وأخت، فالبنت ترث النصف فرضا والأخت ترث النصف تعصيبا وهي عاصب مع الغير، والأخوات قد يصيرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات، فهي عاصب مع الغير ترث النصف. فإذا أقرت بأخ لها فإنه سيعصبها وتنتقل من العاصب مع الغير إلى عاصب بالغير الأخت هذه، فتكون مع أخيها والدين للنصف بالتعصيب لذكر من حظ الأنثيين فينتقص نصيبها. نعم نعم. رابعا الانتقال من تعصيب الى فرض، اقل منه ايضا، يرحمك الله. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، فالأصل أن البنت لها النصف، وأن بنت الابن مع ابن الابن يرثان ما بقي النصف الباقي بالتعصيب، والتعصيب بالغير لذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا انتفى هذا الابن المعصب فإنها تنتقل إلى عاصبة إلى صاحبة فرض فترث السدس المكملة للثلثين، فانتقص نصيبها أصبحت وارثة للسدس بالفرض. نعم إعادة الانتقال من عاصب إلى صاحب فرض وهو أقل، كانتقال بنت لابن مع البنت بنت الصلب من عاصبة مع الغير عندما يكون لها أخ أو ابن عم معصب إلى وارثة للسدس مكمل الثلثين فرضا. فإذا هذه أربعة أقسام هي أقسام الانتقال. أما أقسام المزاحمة الزحام فهي ثلاثة. نعم نفس الشيء نفس الشيء الأب مع الدار الوارث هذا ها عن بنت وبنت ابن وابن ابن. نعم فبنت الابن مع ابن الابن عاصبة يرثان النصف لذكر من حظ الأنثيين. فإذا لم يكن معها ابن ابن رجعت انتقلت إلى صاحبة فرض ترث السدس المكملة للثلثين. أما القسم الثاني وهو الازدحام خليهم يشوفوا هذا حذر اختم شوف هي نصيبها السدس إذا كانت صاحبة فرض، وإذا كانت صاحبة تعصيب سيزداد نصيبها. نعم لا باقي النصف صحيح صحيح الآن. نعم صحيح الآن في مثل هذه الصورة، لكن بالنسبة لقضية القضية الأخرى قضية الجد. نعم نعم الازدحام ثلاثة أقسام. رقم واحد ازدحامه في الفرض كمن هلك عن أربع زوجات وبنت، فالزوجات لهن الثمن يزدحمن فيه، لو كانت الزوجة واحدة ورثته جميعا، ولو كانت اثنتين ورثتاه جميعا، ولو كنا ثلاثا ورثناه جميعا، وقد صرنا أربعة فازدحمنا فيه. فهذا يسمى الازدحام في الفرض، لأن الفرض واحد هو الثمن هنا أو الربع إذا لم يكن هناك بنت. ومثل هذا الجدات، قد ذكرنا أن المالكية يورثون جدتين، فإذا هلك هالك وترك جدة واحدة فلها السدس، فإذا ترك جدتين لم يزد نصيبهما فلهما السدس تزدحمان فيه. الحنابلة يورثون ثلاث جدات، والشافعية والحنفية يورثون أربع جدات فيزدحمن في ذلك السدس. ومثل هذا أيضا بنات الابن مع البنتين مع البنت الواحدة فلهن السدس تكملة الثلثين، فإن كانت واحدة أخذته، وإن كنا اثنتين أخذته، وإن كنا ثلاثا أو أربعا أو عشرا يزدحمن في ذلك السدس. القسم الثاني من أقسام الازدحام، الازدحام في التعصيب. ازدحامه التعصيب، وهذا مثل المسألة المشهورة بالدينارية الكبرى، مسألة اشتهرت بين أهل الفرائض بالدينارية الكبرى، وهي رجل توفي وهو غني وترك 700 دينار، ترك زوجة المكتب هناك، زوجة فوق زوجة، وأم زوجة وأم وبنتين، وأخت واحدة، واثنى عشر أخاً، اثنى عشر إخوان أخاً أشقاء. فأخته لم تنل إلا دينارا واحدا، فغضبت فجاءت إلى الشعبي فقالت: لقد قسم القاضي تركة أخي وقد ترك 700 دينار فأعطاني دينارا واحدا. فقال: هل ترك أخوك أما وزوجة وبنتين واثنى عشر أخا غيرك؟ قالت: نعم. قال: فذلك ذلك نصيبك، ذلك ذلك نصيبك. هذه تسمى الدينارية الكبرى، وعكس الدينارية الصغرى التي ترك بها الرجل 17 دينارا و17 امرأة، فورثنا كل امرأة ولها دينارا واحدا، كل امرأة لها دينارا واحدا. وهذه المسألتين نظمهما، المسألتان نظمهما الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه. فقال: ثلاث زوجات وجدتان وأخوات لأب ثمان وأربع للأم، فالشأن الحصر في 17 دينارا، وأخوات لأب ثمان وأربع للأم، فالشأن الحصر في 17 تأخذ كل امرأة دينارا بقسم عدل نوره استنارا. ف فريضة تلمى إلى الديناري تعرف بالصغرى لدى الكبار، وأختها الكبرى التي فيها الفئة موروثهم من رثهم 700، فلم تفز شقيقة المورث إلا بدينار فلم تكترث، بل ظنت القسمة هذه ضيزة إن لم تميز حظها تمييزا. قيل لها: هل كان من بين النفر من الأشقاء الذكور 12؟ قالت: نعم، وزوجة وأمه مع بنات. قيل: ذاك الحكم.
الثانية
الصغرى. الصغرى ثلاث زوجات وجدتان وثمان أخوات لأمه، ثمان أخوات لأمه وأربع أخوات لأبي. ثلاث زوجات وجدتان وأخوات، أقصد ثمان أخوات لأبي وأربع لأمي. ثلاث زوجات وجدتان وأخوات لأبي ثماني وأربع للأمي. فالشأن انحصر في ستة، في 17 وسبعة عشر. ثلاث زوجات جدتان زمان أخوات لأبي، أربع أخوات لأمي. ثلاث زوجات وجدتان وثمان أخوات لأب وأربع أخوات لأم، فالجميع 17 امرأة، والرجل ترك 17 دينارا، كل امرأة تستحق دينارا واحدا.
الدينارية الكبرى على اللي افتبع نوع علي رضي الله،
لا الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي. فهذا ازدحام في العصوبة في التعصيب، بسببه تقص نصيب الإنسان، لأن الله قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، مما قل منه أو كثر. فقلة النصيب لا تسقط. القسم الثالث من أقسام الازدحام هو الازدحام في العول. الازدحام في العول العول سيأتينا العول إن شاء الله قريبا. فإذا زادت الفروض على أصل المسألة فهذا يسمى عولا، فينقص من جميع الفروض بالتساوي، لا يظلم أحد، لكن ينقص من جميع الفروض بالتساوي. امرأة ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأم، الزوج كم يرث كتاب الله؟ النصف. والأخت شقيقة كم ترث كتاب الله؟ النصف. والأم كم ترث كتاب الله؟ السدس. فزادت السهام على أصل المسألة، زادت الفروض على أصل المسألة، لأن أصل المسألة ستة، الزوج له ثلاثة، والأخت شقيقة لها ثلاثة، والأم لها واحد. لا الأم، نعم صدقت، الأم الثلث، فالأم لها ثلاثة، لها اثنان. فعالت المسألة، فعالت المسألة. لكن لو كان مكان الأم أيضا جدة، جدة لها السدس. نعم تعول إلى سبعة. فإذا هذه عولات الستة، سيأتينا إن شاء الله أن الفرائض التي تعول ثلاثة، ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. فالستة تعول ثلاث مرات والأربعة تعول لما بينها وبين العشرة، والاثنى عشر تعول لما بينها وبين سبعة عشرة، سبعة عشرة، والأربعة وعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين. إذن هذا الازدحام في العول. وبهذا نعرف حجب النقصان أنه يرجع إلى سبعة أقسام، أربع منها بانتقال وثلاث بازدحام. لذلك قال المؤلف رحمه الله: الجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة. الجد ميراثه بالأصل له ثلاث حالات، لأنه إما أن يرث السدس، وإما أن يرث الثلث، وإما أن يرث ثلث الباقي إذا كان وارثا بالفرض، وإذا كان وارثا بالتعصيب له المقاسمة مع الإخوة. فإذا له ثلاث حالات في الفرائض. فإذا كان مع أبيه فهو محجوب مطلقا، لأن الأصول تحجب بالأصول التي هي أقرب منها. فلذلك قال الجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، المقصود الثلاثة في أحوال الأب الثلاثة. لكن الحال هذا اللفظ يذكر ويؤنث، وإذا ذكر إذا أنث يمكن أن تثبت التاء ويمكن أن تحذف، فيقال حالته بالقول الشاعر على حالة لو أن بالقوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتمي، فجاء بجلمود له مثل رأسه ليشرب ماء القوم عند التقاسم. على حالة لو أن بالقوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتمي. ويقال فيها حال أيضا، فحالة تجمع على حالاته وحال تجمع على أحواله. ذو القول أبي الطيب المتنبي: وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. في أحواله الثلاثة: وتسقط الجدات من كل شهاب الأم، فافهمه وقس ما أشبهه. الأم مسقطة لكل جدة، لأن الجدة لا ترث إلا بالإدلاء بالأم، سواء كانت أما أمها أو كانت أم الأب أو كانت أم أبي الأب، فلا ترث إلا ما أسرته الأم، فلذلك لا ترث مع الأم. ومن هنا يقال كل من أدلى بجهة فإنه لا يرث معها إلا الإخوة لأمه. كل من أدلى بجهة فإنه لا يرث معها إلا الإخوة لأمه. الإخوة لأمه يرثون مع الأم وهم يدلون بها، علاقة بالميت هي الأم. كل من أدلى بجهة فإنه لا يرث معها، أي مع وجود تلك الجهة، إلا الإخوة لأمه فإنهم يرثون معها. فلذلك قال: وتسقط الجدات من كل شهاب الأم، فافهمه وقس ما أشبهه، أي اعلم أن الأصول لا تحجب إلا بالأصول، وأنها تحجب بها حجب إسقاط هو حجب الحرمان. وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. كذلك ابن الابن فإنه محجوب بالابن، وهذا عند اتحاد الجهة واختلاف درجته، فالجهة متحدة وهي البنوة، ولكن الدرجة مختلفة قربا وبعدا، فالدرجة القربى مسقطة للدرجة البعدى. وهذا يدل على أن الفرع لا يحجب إلا بالفرع أيضا كما ذكرنا، فالفرع يحجب بالفرع ولا يحجب بغيره، والأصل يحجب بالأصل ولا يحجب بغيره. فلا تبغي عن الحكم الصحيح المعدلة. المعدل معناه مكان العدول، والعدول الميل، عدل عن الصراط معناه مال عنه. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، لا تطلب عدولا عن الصراط عن الحكم الصحيح. ويسقط الإخوة بالبنين وبالأبي الأدنى كما روينا. أما الحواشي فإنهم يسقطون بالأصول وبالفروع، ويسقط بعض الحواشي ببعض أيضا كما ذكرنا. فلهذا قال: يسقط الإخوة بالبنين، فمعناه أن الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم يسقطون بالبنين. إذا كان للميت ابن أو كان له ابن ابن فذلك مسقط للإخوة مطلقا. وبالأب الأدنى كذلك يسقط الإخوة مطلقا. بالأب الأدنى معناه بأب الإنسان دينية، أبوه الذي ولده، بخلاف الجد فستأتي حالاته مع الإخوة. وبالأب الأدنى، والأدنى هنا من الدنو لا من الدناءة، نعم أي الأقرب. الدنيا فعل الألف التي فيها ألف التأنيث، وهي مانعة من التنوين، وأنتم تسمعون بعض الناس يقول دنيا وأخرى، وهذا لحن لأن الألف ألف تأنيث، وألف التأنيث مطلقا من أعصر فالذي حواه كيفما وقع. قالوا دنيا وأخرى، ودنيا مشتقة من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أو مشتقة من الدنو لأنها أقرب إلينا من الآخرة. والأب هنا لأدنى لا لا ممنوعة من الصرف لأن ألفها ألف تأنيث، وألف التأنيث ممنوع الصرف مطلقا. نعم نفسي. وبالأب الأدنى كما روينا معناه هكذا، روانا مشايخنا معناه علمونا من الرواية، أو ببني البنين كيف كانوا كذلك أولاد الأولاد فإنهم يسقطون الإخوة أيضا مطلقا، سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم فإنهم يسقطون بولد لابن ولو نزل. سيان فيه الجمع والوحدان، كذلك يستوي في ذلك الجمع والوحدان، معناه سواء كان الولد واحدا فانفرد، أو كان ولد الولد واحدا، أو كان جمعا فإنه مسقط للجميع بخلاف الإناث. فالإناث عندما نصل إليهن يحصل التفريق بين عددهن ومفردهن، فبنت الابن تسقط بالعدد من البنات ولا تسقط بالبنت الواحدة لأنها معها ثلث السدس المكملة للنصف مكملة للثلثين. والأخت لأب مع الأختين الشقيقتين فصاعدا ساقطة، لكن مع الأخت الواحدة الشقيقة ثلث السدس المكملة للثلثين. والوحدان معناه الآحاد، وهي بضم الواو على الأفصح وبكسرها أيضا. قوم إذا الشر أبدانا جذيه لهم طاروا إليه في جماعات ووحدانا. ويفضل ابن الابن بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط ابن الأم. كذلك الأخ لأم يزيد، يفضل معناه يزيد على الأخ الشقيق والأخ للأبي في من يسقطه بالجد. فالأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم الثلاثة يسقطون بالأب المباشر وبالولد المباشر وبولد الولد. يزيد عليهم الأخ لأم بأنه يسقط أيضا بالجد وهو الأب غير المباشر، وهذا معنى يفضل. وليس هذا من الفضل الذي هو المنزلة، بل من الفضل الذي هو زيادة، فيقال فضل عن كذا معناه زاد عليه. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط، فهمه على احتياط معناه احتط به واعرفه من جميع جوانبه. وبالبنات كذلك الإخوة لأب الإخوة لأم أقصد يسقطون بالفرع الوارث مطلقا، سواء كان ذكرا أو أنثى تعددا أو انفردا، فيسقطون ببنات وبنات الابن سواء انفردنا أو تعددنا. فلذلك قال وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. فيسقط الإخوة لأم ويحجبون بالفرع الوارث مطلقا، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان مباشرا أو نازلا، سواء تعددا أو انفردا. فإذا كان الميت بنت ابن 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 فإنه لا يرثه أخوه لأم، لأنه إنما يرثه عند الكلالة، والكلالة معناه أن لا يكون له أصل ولا فرع. وهنا تفريق دقيق بين الحجب بالصفات والحجب بالأشخاص. فالحجب بالأشخاص يبقى الشخص معه مقدر الوجود، والحجب بالصفات الشخص معه مقدر العدم. فالشخص المرتد نعوذ بالله، أو الرقيق، أو عند القاتل لا اعتبار له أصلا، حتى لو لم يكن وارثا لا يحجب به. فالأم قد سبق أنها تحجب من الثلث إلى السدس بالعدد من الإخوة، والعدد ذكر الخلاف فيه هل هو اثنان أو ثلاثة، وأنه يحصل فيه تعدد، وقد ذكر الخلاف أيضا في الإناث وحدهن. فيمكن أن يكون أخ لأب وأخ لأم، أو أخوان لأم أو أخوان لأب، أو أخ شقيق وأخ لأب، أو أخ شقيق وأخ لأم، يحصل التعدد فتحجب الأم من الثلث إلى السدس. لكن هذا حجب بأشخاص، وذلك أن الأشخاص وإن كانوا محجوبين غير وارثين إلا أن لهم وجودا يحجبون به. وفيهم في الحجب أمر عجبوا لأنهم قد حجبوا وحجبوا. لكن المتصف بصفة من الموانع من موانع الإرث كأنه لا وجود له، فوجوده كالعدم فلا يؤثر مطلقا لا حجبا، لا حجب إسقاط ولا حجب رأس. وبالبنات وبنات لابني جمعا ووحدانا فقل لي زدني، قل لي زدني وقبل قال لك فقل لي حسبي. ما الفرق بينهما؟ أنه هناك عندك إكماله للفروض، وهنا ما زال في أثناء الكلام على الحجب. لذلك فقال فقل لي زدني، معناه أنك استوعبت الماضية وتريد أن تزاد فيه. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. بنات الابن يسقطن عند تعدد البنات، لأن البنات بنات الصلب إذا تعددن ورثن الثلثين، ولا يرث البنات أكثر من الثلثين أبدا. وعند انفراد بنت الصلب فإنها ترث النصف، فيبقى من نصيب البنات سدسا فتعطاه بنات الابن، وهو السدس المكمل للثلثين. وكذلك الأخوات. فلذلك قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. متى يحوز البنات الثلثين؟ إذا تعددن، معنى إذا كنا اثنتين فصاعدا، إلا إذا عصبهن ذكر. فهذا الذي سميناه من قبل القريب، القريب المبارك، نعم القبيل القريب المبارك، لأنها لا تلذ بدونه، هي ساقطة بدون وجوده، لكن بوجوده أصبحت عاصبة وانتقلت من سقوط إلى عاصبة. ولذلك قال إلا إذا عصبهن ذكر من ولد الابن على ما ذكر. وهنا قال الذكر من ولد الابن، معناه سواء كان أخا لها أو ابن عم لها أو كان أنزل منها درجة إذا احتاجت إليه. فمن هو أعلى منها درجة يحجبها ولا يعصبها، ومن هو مساو لها سواء كان أخاها أو ابن عمها، أو من هو أنزل منها درجة يمكن أن يعصبها، فترث معه ما بقي لذكر من حظ الأنثيين. نعم ما أسمع. لا لا، هذا ولد ابن فقط، لكن ولد هو رجل كان له ولدان فترك أحدهما ولدا والآخر بنتا، ومات في حياته ثم مات هو، فولدته بنت أحد أبنائه وولد أحد أبنائه، فهما فيما بينهما ابناء عم، لكن بالنسبة للميت هما ابناء ابن. نعم على ما ذكروا. مثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقربى من الجهات. نعم كذلك الأخوات المدليات بالأبوين معا، أي الأخوات الشقائق، فإنهن إذا أخذن فرضهن وهو بالتعدد فورثن الثلثين يسقط الأخوات لأبيه، وإذا لم يتعددن فكان للميت أخت شقيقة وأخت لأبيه، فالأخت الشقيقة ترث النصف والأخت لأبي تكمل الثلثين بميراث السدس الباقي، السدس المكمل للثلثين. لهذا قال ومثلهن مثل البنات الأخوات في هذا الحكم، فالأخوات لأبي مثل بنات الابن، والأخوات الشقائق مثل بنات الصلب، فإذا تعددن حجب الأخوات لأبي، وإذا انفردت الأخت لأبي الأخت الشقيقة فإن الأخوات لأب يرثن السدس المكمل للثلثين. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقربى من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكية. أولاد الأب هن بنات ولسن أولادا، هذا التعبير فيه خلل. إذا أخذن فرضهن وافيا معناه إذا تعددن الأخوات الشقائق فإنهن يسقطن اللواتي لأبي. إذا أخذنا فرضهن وافيا يمكن أن تقول تسقط بنات أبيه بواكيا، تسقط بنات أبيه بواكيا، فهذا على لغة القصر، وهي لغة من لغات الأسماء الخمسة معروفة. يسقط بنات أبيه بواكيا، وهذا على الجزم بإذا، وإذا حرف شرط وهي تجزمه الشعر لا بالنذر. واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. نعم أولاد بدل البنات، والمقصود هنا أنهن أسقطن بنات لأبي أي الأخوات لأبي، فتركنهن بواكي لا حظ لهن في الميراث. عندما يتعدد الشقائق فالأخوات لأبي بواكي لا شيء لا حظ لهن في الميراث. والبواكي جمع باكية بالتأنيث، فواعل مختصة بالأصل بالمهنث، هذا الأصل فيها، إلا غير العاقل كالصواهل، فالصواهل تطلق على الذكور والإناث من الخير، ولكن فواعل في الأصل للإناث. جر القلوصي بينهن فإنها ستبرد أكبادا وتبكي بواكية. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، هذه أيضا باطنا وظاهرا تكميل لا فائدة فيه. إذا كان للأخوات لأب أخ لأب سواء كان شقيقا لهن أو كان منفردا فإنه يعصبهن، وحينئذ ينتقلن من ذوات فرض إلى عاصبات بالغير، فيرثن ما أسأرت الفروض، ما تركت الفروض من التركة يرثنه مع الأخ لذكر لحظ الأنثيين. وليس نجل الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. ابن الأخ لا يعصب ابنة الأخ، ابنة الأخ لا ترث مطلقا سواء كانت ابنة أخي شقيقة أو ابنة أخي لأب أو ابنة أخي لأم، ابنة الأخ لا ترث مطلقا كابنة العم سواء كان شقيقا أو عما لأم، فإنها لا ترث مطلقا، فلا يعصبها أخوها. فابنة الأخ لا تعصب مطلقا سواء كانت ابنة أخي شقيقة أو كانت ابنة أخي لأب، وكذلك غيرها من النساء فإنما يعصب الابن أو الأخ فقط، وبقية العصبة لا يعصبون أخواته. ثم قال باب المشركة أو المشتركة، هذه فريضة من الفرائض المسمات، والفرائض المسمات معناها التي اشتهرت باسم محدد، وهي فريضة عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقسمها أولا باجتهاده، وبعد عام تكررت النازلة فعرضت عليه فقسمها على القسمة الأولى فخاصمه أصحابها فرجع عن اجتهاده الأول وغير اجتهاده، ومع ذلك لم يعدل حكمه الأول لأنه كان حكما اجتهاديا صحيحا بمقتضى الاجتهاد. وهذه طريقة عمر في القضاء، أنه كلما تجدد نازلة لا بد أن يجدد فيها الاجتهاد، ولذلك كتب في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وهذه القضية تسمى المشتركة وتسمى المشركة وتسمى اليمية وتسمى الحمارية. فتسمى المشركة لأنه شرك فيها الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأمه، وكذلك المشتركة لأن نصيب الإخوة لأمه وهو الثلث اشترك فيه معهم الإخوة الأشقاء. وتسمى اليمية نسبة إلى اليم، والحجرية والحمارية لأن الذين خاصموا قالوا لعمر: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ فعرفها. وسبب ذكرها هنا مع الحجب أنها استثناء من الحجب الذي ذكرناه، لأن الأصل أن العاصبة إذا احتوت الفروض على التركة لا يرث شيئا، ويستثنى من ذلك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأبي في هذه المسألة عند الذين يرون توريثهم. فقال: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلث وإخوة أيضا لأمي وأبي واستغرقوا المال بفضل النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمن واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة. اكتب المسألة. زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء فالمسألة من ستة على الأصل. وأصحاب الفروض فيها قد احتووا على التركة بكاملها لأن الزوجة يرث النصف عند عدم وجود فرع الوارث والأم ترث الثلث لوجود الإخوة لأم لوجود عدد من الإخوة لأم من الأشقاء والإخوة لأم لأنهم عدد يرثون الثلث كامله إخوة فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنها يسقط فيها الإخوة الأشقاء ولا يرثون شيئا وهذا مذهب الحنفية والحنابلة فيرون أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا أصلا لأن الفروض قد احتوت على الأصباء ولم يبق لهم شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فألحقت الفرائض بأهلها فلم يبق شيء. القول الثاني مذهب المالكية والشافعية أن الإخوة الأشقاء يجعلون كالإخوة لأم فيرثون معهم ثلثهم لأنهم ليسوا أضعف منهم بالإدلاء. الإخوة لأم يدلون بأم والإخوة الأشقاء يدلون بأم وأب فزيادتهم في القوة لا تقتضي حجرا ولا منعا فالعدل يقتضي إشراكهم معهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد في المسألة الأولى فقسمها على نحو مذهب الحنفية والحنابلة فحرم الإخوة الأشقاء وبعد عام تكررت النازلة فجاء الإخوة الأشقاء فقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم أليست الأم تجمعنا؟ فقال أعيدوا علي ما قلتم فأعادوه عليه فقال ما هو إلا الثلث فأنتم فيه شركاء فقسمه بينهم. فجاء الأولون فقالوا يا أمير المؤمنين أعطيت هؤلاء وحرمتنا؟ فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فالاجتهاد يقتضي استقرار القضاء وعدم نقضه. وإذا كانت النازلة كل مرة إذا تجدد فيها الاجتهاد تنقض جميع القضايا السابقة لا يكون القضاء ثابتا وتتردد الأملاك. فلذلك يحتاج به إلى الثبات والاستقرار وحكم القاضي لا يتعقب ما دام القاضي على قضائه إذا كان عدلا. ولذلك قال ابن عاصم رحمه الله والحكم العدل على قضائه خطابه لا بد من إمضائه. والتعقب يختص به أحكام أهل الجور فمن كان من القضاة من أهل الجور ثبت عنه أنه يأخذ الرشوة أو ثبت عنه الجهل بالحكم الشرعي أو ثبت عنه الميل مع الهوى فتتعقب أحكامه. وينقض منها أربعة هي ما خالف نصا من كتاب أو سنة وما خالف قاعدة فقهية وما خالف جلي قياس. ما خالف النص من الكتاب وما خالف النص من السنة وما خالف القاعدة الفقهية المتفقة عليها المسلمة وما خالف جلي القياس الواضح. وهذا الذي يقول فيه الفقيه إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ من بعد الإبرام خلاف نص وإجماع إجماع بدل خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا القياس الجلي قد كإفهام. فنحن لا نقسم هذه المسألة على مقتضى مذهب الحنابلة والحنفية فهي هكذا على مقتضى مذهب الحنابلة والحنفية الزوج له واحد على اثنين والأم لها واحد على ستة والإخوة لأم لهم لهم واحد على ثلاثة. نعم والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء. فإذا نجعل هنا الزوج له ثلاثة والأم لها واحد والإخوة الأشقاء لهم اثنان. إذا كانوا مثلا أخوان أخوين أخوان لأم اكتبها هنا أخوان أخوان لأم حتى لا تنكسر أخوان لأم. فإذا المسألة الآن منقسمة تماما من ستة. لكن إذا أخذنا بمذهب المالكية والشافعية فإننا نقسمها تقسيما آخر فنقول الزوج له واحد على اثنين تماما والأم لها واحد على ستة كما كذلك والإخوة الأخوان لأم ومعهم الأخوان الشقيقان أيضا الجميع لهم الثلث لهم واحد على ثلاثة. فلذلك نجعل الزوج وحده والأم وحدها والجميع الاثنان هذه درجة واحدة. هؤلاء جميعا لهم اثنان هذا واحد هذا ثلاثة فحصل الانكسار هنا في اثنين على أربعة منكسر ومباين مثلا لا أقصد هي اثنين على ثلاثة هذا خمسة هذا يقبل أشقاء ثلاثة مباين. فنضرب أصل المسألة في الخمسة في العدد المنكسر. فأصل المسألة ستة مضروبة في خمسة ثلاثون فمن له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبة فيما ضربت فيه. فالزوج له ثلاثة مضروبة في خمسة أي كم 15 والأم لها واحد مضروب في خمسة خمسة والبقية الخمسة هؤلاء لهم عشرة كل واحد له اثنان كل واحد له اثنان الاثنان هو جزء السهم بالنسبة للعشرة. فهذه قسمة المالكية والشافعية للمسألة. هنا لا بد من مراعاة القيود. وإن تجد زوجا وأما ورثا الأم هنا المقصود بها ذات السدس سواء كانت أما أو جدة ما في تغيير لو كان مكان الأم جدة لكن لو كان مكان الزوج زوجة تغيرت. نعم لأننا لا نريد أن يفضل شيء عن الفروض. وإخوة لأم لو كان أخ واحد لأم أيضا تغيرت لأنه يبقى السدس يرث السدس ويبقى السدس للإخوة الأشقاء يقتسمونه ما بينهم. وهنا قيد آخر وهو أن الإخوة الأشقاء ورثوا بصفة الأخوة لأم والإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء. فهذا ثلاثة إخوة أشقاء لو كانوا اثنان كانوا ذكرين وأنثى مثلا لو كانوا ذكرين وأنثى فإن القسمة لا تختلف لأنهم لا يرثون بصفة لا يرثون بالإدلاء بالأبي وإنما يرثون بالإدلاء بالأم والإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء. فالإخوة الأشقاء هنا يدلون بالأم فذكرهم وأنثاهم سواء كالإخوة لأب لا فرق إذن في المسألة بين ذكرهم وأنثاهم في المشتركة بالخصوص. فالمشتركة قد يقع الاختلاف فيها في جوانب أخرى فيتختل تخرج عن الاشتراك. نعم لكن إذا اختلف إذا كان عدد الإخوة لأم اثنان ثلاثة أربعة خمسة لا فرق لأن نصيبهم هو الثلث دائما. والإخوة الأشقاء أيضا لو كان فيهم ذكر وأنثى فلا فرق لأنهم يرثون بصفة الأخوة لأم والإخوة اليومين ذكرهم وأنثاهم سواء لا يرثون لذكر من حظ الأنثيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم.